شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس شهر رمضان بارك الله لنا ولكم في أيامه ولياليه وفي أعمارنا أجمعين، اللهم آمين. أذكر نفسي بأصل من أصول الدين أيضا في هذا المقام، وهو الورع. فالورع هذا خصلة طيبة بها تدفع عن نفسك شرورا عظيمة وشرورا كثيرة. وهناك ثلاثة أحاديث هي أصول الورع كما قال أهل العلم. هذه الأحاديث الثلاث، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فذكر النبي الحديث. فالمأخوذ من هذا الحديث في باب الورع أننا نترك المشبهات التي تشتبه علينا، هل هي حرام أم ليست بحرام، فنبتعد عنها. وصور النبي صلى الله عليه وسلم وشبه ذلك برجل له أرض ولجاره أرض، وهناك راع أو صاحب الأرض الأولى له غنم ترعى، فإذا جعلها ترعى على الحدود الشاة التي تشرد ستقع في أرض الآخرين فتأكل من الحرام، ولكن إذا جعلها في وسط أرضه فإذا شردت شاة فستأكل أيضا من أرضه لأنه سيدركها. فكذلك علينا أن نجعل بين الحرام، وعلينا أن نترك المشبهات ونبتعد عنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلما لم يقل يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم؟ لأننا لا نعرف الظن الذي هو إثم من الظن الذي ليس بإثم، فمن ثم تركنا كثيرا من الظن حتى يدخل فيه القدر الذي هو إثم. قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والحديث الثاني الذي هو من أصول الورع قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الثالث: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهي ثلاثة أحاديث في باب الورع. الأول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والثالث: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، مع الآية الكريمة: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهذه أصول للورع بتعلمها تستغني عن كثير من مسائل العلماء، وتستغني عن كثير من الفتاوى، لأنك ستترك شيئا يشك فيه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا. والورع له أقسام، فمنه الورع عن الحرام في أبواب، عياذا بالله، أبواب الأنكاح المحرمة والمحرمات من الفواحش. ولعله لا يخفى عليكم حديث الرجل الذي جلس بين رجلي بنت عمه لما احتاجت ابنة عمه إلى مال فذهبت إليه، وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منه مالا فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فمكنته من نفسها، لكنها قالت له وقد قعد منها مقعد الخاتن: قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتورع عن الحرام وقام وتوسل بهذا العمل الصالح بعد ذلك إلى الله، فنجاهم الله من جزء مما هم فيه من البلاء. والثاني الذي تورع عن أكل المال الحرام، كان عنده أجير استأجره يعمل له، فذهب الأجير وترك أجره، فأخذه صاحب المال ونماه، فرجع الأجير بعد حين وقد وجد المال، أصبح واديا من الغنم أو واديا من الإبل والبقر، فجاء يقول لصاحب المال أعطني أجرتي، أنت ما أعطيتني أجرتي. قال اذهب إلى هذا الوادي من الغنم فهو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك، هذا المال مالك. فأخذه كله، كل الأغنام، ولم يترك له منها شاة واحدة. توسل بهذا التورع عن المال الحرام ففرج الله عنهم بعض ما هم فيه. ولقد قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يوصي بعض أتباعه، يقول له إنك بأرض الربا فيها فاشي، يعني الربا فيها منتشر، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله، فإنه ربا. وأبو بكر كان له غلام يأتيه بالخراج، أبو بكر كان يرسل غلاما له يأتيه بالخراج، يشتغل ويأتيه بمال، فأتاه بمال وبعد وأتاه بطعام فأكل منه أبو بكر، وسأله أبو بكر من أين أتيت بهذا المال؟ قال إني كنت تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فذهبت وتكهنت لرجل فأعطاني هذا الطعام أو هذا المال الذي اشتريت به الطعام، فما كان من أبي بكر إلا أن وضع إصبعه في فمه وقذف كل ما أكله من هذا المال الذي أخبر أنه أتى عن طريق الكهانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، هو الأجر الذي أخذه الكاهن مقابل تكهنه. وفي هذا الباب أيضا يرد ما يدل على تورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرام. فعمر كان أميرا للمؤمنين، ابنه عبد الله بن عمر ومعه رجل آخر ذهب إلى الكوفة في تجارات أو طلب، وهو راجع من الكوفة إلى المدينة كان أميرا على الكوفة أبو موسى الأشعري، فقال له أبو موسى يا ابن عمر هنا مال كثير من مال الزكوات، خذه ووصله لأبيك، ومن الممكن أن تشتري به شيئا وتذهب به إلى المدينة وتبيعه وتأخذ المال وتسدد المال لأبيك. ففعل ابن عمر وصاحبه، فأخذ المال من أبي موسى الأشعري واشتريا به سلعا وباعاها في المدينة، وظهر أثر النعيم على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ظهر أثر النعيم عليه، فرد المبلغ الذي أخذه من أبي موسى لعمر، فقال له عمر ما لي أرى عليك أثر النعيم هكذا؟ قال فحكى له القصة التي حدثت، حكى له القصة التي حدثت، فقال عمر لا، هذا المال مالنا، رد إلينا كل الأرباح لأن المال هو مالنا. قال كيف ذلك يا أبي؟ أبو موسى أعطاني مبلغا وهذا هو المبلغ. قال لا، أنت تجرت في مبلغنا مال الزكاة، فهذا المال لنا. فكل أصر، فتحاكما إلى مجلس شورى عمر رضي الله تعالى عنه. فقضى مجلس شورى عمر أن لابن عمر نصف الربح وللمال نصف الربح الآخر، لأنك تعتبر ثمرت مال الزكاة فخذ مقابل تثميرك نصف الأجر، وأعطي نصف الربح وأعطي النصف الآخر لبيت مال المسلمين. وهكذا منع عمر ولده عبد الله أن يأخذ شيئا غير الذي يأخذه الناس، بل كان ومن ورعه يفضل غير عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمر في القسمة قسمة الغنائم يفضل الذين هاجروا قبل عبد الله بن عمر على ولده، بل أحيانا فضل الذين ساووه، فكان عمر يقسم قسمة رضي الله تعالى عنه. في ذبيه يعطي أسامة بن زيد أكثر من الذي يعطيه لابنه عبد الله بن عمر، فقال له ابنه: يا أبي، لماذا فضلت أسامة بن زيد علي ولم يسبقني بشيء؟ أسلم وأسلمت، هاجر وهاجرت، جاهد وجاهدت، لم يسبقني بمشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه: نعم، أنا فضلته عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه أكثر من حبه لأبيك، وكان يحبه أكثر منك، فضلته لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبيه أكثر من محبة رسول الله لك ولأبيك، فلهذا فضلته عليك يا بني. فهكذا كان الورع يضرب، تضرب أمثل أروع الأمثلة على الورع من رسل الله الكرام، ثم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون الورع عن أكل المال المحرم، وقد يكون التورع عن الخوض في الأعراض. فحديث الإفك خاض فيه من خاض، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب: هل رأيت من عائشة شيء تكرهينه؟ قالت: أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع. فالورع عن الخوض في الأعراض كالورع، بل أحسن من الورع عن الخوض في الأموال بغير حق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الورعين الخائفين منه الوجلين، اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإلى أسئلة إخواني وفقهم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يا شيخنا يمنعون بناتهم من الذهاب إلى المدارس لما فيها من اختلاط مع كون بناتهم محجبات، فهل هذا من الورع؟
يقول أخي إن بعض الآباء يمنعون البنات من الذهاب إلى المدارس المختلطة حتى لا يقعن في الفساد، هل هذا من الورع؟ هذا بلا شك ينظر فيه إلى المسألة من عدة جوانب، من عدة جوانب: ما نوع العلم الذي تتعلمه البنت؟ ما مدى الخطورة التي ستقع فيها البنت؟ وتحصل موازنات حينئذ، وأي المصالح ترجحت فعلت. لأننا لو أصدرنا فتوى بمنع البنات مثلا من دخول كليات الطب لما فيها من اختلاط، احتاجت نساؤنا إلى طبيبات ولن نجد. فالأمر يختلف من فتاة إلى فتاة. فإذا كان الرجل يرى من ابنته عوجا وأنها تكلم الرجال ويخشى عليها فمنعها، فهذا من الورع ومن الاحتياط في الدين. وإذا كانت البنت في مجموعة من الفتيات منعزلات ويذكر بعضهن بعضا بالله سبحانه وتعالى، وتستمر هذه وتلك في العلم لسد حاجة المسلمات، فحينئذ لهن ذلك، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك
وفيكم.
كيف أكون ورعا ولا أضيع حقي في نفس الوقت؟ قد يكون لي حق فلا أطلبه ورعا.
لا، هنا لا، لا يعني إذا تأكد لك أن الحق لك، لك أن تطالب به، ليس من الوقت. أما إذا كان الأمر مشكوك فيه، مشكوك فيه، أنا لا أدري هل حقي هذا أو هذا أكثر من حقي أو أقل من حقي، فإذا كان هناك شك في تقدير حقي فحينئذ أتورع وأترك لشريكي، أترك لشريكي ما به تطمئن نفسي إلى أنني لم آخذ حق غيري. هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبين هداه.